بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم أعنا على اغتنام العشر من ذي الحجة، وفقنا فيها لما يرضيك من الأقوال والأعمال وصالح الأفعال. اللهم فرج كرب أمتنا، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. يسر الحج لحجيج بيتك الحرم هذا العام، اجعل سعيهم مشكورا وحجهم مبرورا، وأعدهم سالمين غانمين مغفورا لهم يا رب العالمين، واغفر لنا معهم يا أرحم الراحمين. احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا رب العالمين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح، الذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات والفتاوى، ونحاول بفضل من الله ومنا أن نجيب عنها، ومع اللقاء 59 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. وكما تعودنا، نبدأ اللقاء بمسألة وردتنا عبر الخاص أو من أحد الحضور في المسجد، نحاول التفصيل في الإجابة عنها. والمسألة التي ما زلنا بصددها وفي رحابها هي مسألة الحديث عن خصائص وعلامات عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا هو اللقاء السادس عشر. اللقاء السادس عشر. فيما مضى من لقاءات اتكلمنا عن خصائص العقيدة في الإسلام، وبدأنا نذكر أهم العلامات التي يتميز بها أهل السنة والجماعة في باب المعتقد. كان من آخر العلامات التي وقفنا معها الإيمان الجازم باليوم الآخر، وفصلنا في هذه العلامة في الدرس الماضي. في هذا اللقاء مع علامة جديدة من علامات معتقد أهل السنة والجماعة. هذه العلامة هي الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان، وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلا، فمن آمن وعمل صالحا أدخله الله الجنة بفضله، ومن كفر منهم أدخله الله النار بعدله. الإيمان الجازم بأن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وهما مخلوقتان، وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان، وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وأنه سبحانه وتعالى خلق لكل دار أهلها، فمن آمن وعمل صالحا أدخله الله الجنة بفضله، ومن كفر وصد عن سبيل الله أدخله الله النار بعدله. وهذه مسألة مهمة وعلامة مهمة من علامات معتقد أهل السنة والجماعة. ونذكر الأدلة على ما ذكرنا من الكتاب ومن السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان. نقرأ في نصوص الكتاب الكريم آيات كثيرة توضح هذه القضية، من ذلك في قول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعدت بصيغة الماضي، أي إنها خلقت وهي مخلوقة الآن، أعدت للمتقين. وهذه الآية في سورة آل عمران، كذلك في سورة الحديد قال الله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. أعدت هكذا أيضا بصيغة الماضي. وفي سورة النجم: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وهذا كان في ليلة المعراج، أي في العام العاشر من بعثة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، عندما عرج بنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم إلى السماوات العلى. وسدرة المنتهى دي شجرة من أشجار الجنة، ذلك قال عندها جنة المأوى. وقول الله تعالى أيضا في قضية النار، قال عنها: أعدت للكافرين، في سورة البقرة، في سورة البقرة: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أعدت أيضا بصيغة الماضي، فهي مخلوقة، فهي مخلوقة. ومعنى قوله أعدت أي هيئت، فهو دليل على أن الجنة والنار موجودتان. طب في السنة المطهرة، حديث الصحيحين عند البخاري ومسلم، حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في قصة الإسراء، وفي آخره أن النبي قال: ثم انطلق بي جبرائيل عليه السلام حتى أتى سدرة المنتهى، فغشيها ألوان لا أدري ما هي، قال: ثم دخلت الجنة، ثم دخلت الجنة فإذا هي جنابذ. والجنابذ يعني القباب، قبة، كحال المساجد اللي يكون فيها إيش؟ القباب. فإذا هي جنابذ أي قباب اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك. يبقى القباب من لؤلؤ والتراب من مسك. أيضا في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. يعني في القبر المؤمن يفتح له باب إلى الجنة، إذن هي مخلوقة موجودة، والكافر يفتح له باب إلى النار، فهي مخلوقة موجودة. وفي حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وارضاه الطويل اللي بيتكلم عن حال المؤمن في القبر وحال الكافر، قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة، ده للعبد المؤمن، وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها. والحديث صححه ابن القيم في تهذيب السنن، وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز. فكيف يفرش له من الجنة ولم تخلق؟ إذن هي مخلوقة. وكيف يفتح له باب إلى الجنة وهي لم تخلق؟ على قول المعتزلة ومن وثقهم، لأنهم للأسف أعطوا النصوص ظهورهم وقدموا عقولهم المريضة على شرع ربهم فضلوا وأضلوا. كذلك في صحيح الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث وفيه قال: إني رأيت الجنة وتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع منها، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إن ورد أن النبي ويصلي بهم صلاة الخسوف تقدم ثم تأخر، فلما سئل عن ذلك قال: رأيت الجنة ومددت يدي لأقطف عنقودا من عناقيدها، فقيل لي: ليس الآن يا محمد، يعني بما تدخل بقى في الأخير، ليس الآن. قال: ولو أخذته لأكلتم منه ليوم القيامة، عنقود واحد. ولما تأخر قال: وأريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع منها. وأيضا عند الإمام مسلم في الصحيح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. قال: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار، رأيت الجنة والنار. وفي سنن الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. طبعا بعد أن خلقها الله تعالى أرسل جبريل لينظر إلى الجمال والنعيم. قال: فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها. قال: فرجع إليه قال: فوعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخله. عن الجمال اللي أنا شفته ده ممكن أبدا أي أحد يسمع عنه إلا ويعمل من أجلها ليدخله. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب. فأمر بها فحفت بالمكاره. وده الحاصل، طريق الجنة دايما صعب، صعب أوي، لأنه محفوف بإيش؟ بالمكاره، محتاج لصبر ومجاهدة وتكاليف، فيها نوع مشقة، جهد ما بين صيام وصلاة وزكاة وحج وعمرة وصلات وقيود كثيرة جدا تبعدك عن الحرام سبحان الله، وابتلاءات، ولابد من صبر عشان توصل، عشان توصل. فحفت بالمكاره فقال: ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره. فرجع إليها فقال: وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد. ويمكن كلام جبريل هذا لما تنظر عليكم السلام، تنظر لواقع الناس اليوم ترى عجبا، سبحان الله، ترى الكثيرين للأسف فتنوا بالدنيا وشهواتها وبعدوا، بل وتجد الكثيرين يحاربون الدين، يحاربون الثوابت، ويحاربون القيم والأخلاق، ويحاربون العقائد للنهار. بل والأدهى والأمر أن الذي يحارب الإسلام من جلدتنا ويتكلم بلساننا، وده اللي أخبر به النبي عليه الصلاة والتسليم عندما تكلم عن آخر الزمان وما يحدث في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. يقول حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، لقد كنا في جاهلية وشر، فمن الله علينا بهذا الخير. يعني بعد الجاهلية والشرك والفساد والإفساد، الله عز وجل من علينا بفضله وكرمه فأرسلك إلينا بالإسلام بالقرآن، فأخرجنا من الظلمات إلى النور، وهذا الخير بعينه، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي: نعم، هيجي شر، هتيجي الفتن. قلت: يا رسول الله، وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. يعني هو خير لكن مختلط بالشر، يعني مشوب بالشر. قلت: وما دخنه؟ ايه الشر اللي في داخلي عليكم السلام؟ قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. ودول بنشوفهم للنهار. يعني تعرف منهم وتنكر، يعني احيانا يتكلمون بالكتاب والسنه فتعرف ذلك انه الحق، ومره ثانيه يعادون الكتاب والسنه، هم نفس الاشخاص، وياتون بالبدع والشركيات والخرافات، فهذا ينكره صاحب العقل الصريح، تعرف منهم وتنكر. قلت: يا رسول الله، وهل بعد هذا الخير، يعني الخير اللي فيه دخن ده، من شر؟ هيجي بعديه شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم. يا رب سلم. سموهم ايه؟ دعاة، يدعون الناس الى ايش؟ الى النار والعياذ بالله، يدعونهم إلى الشركيات والبدع ومعاداة السنن، يدعونهم إلى إنكار السنة، بل ويهمزون ويرمزون في القرآن وآيات القرآن ليل نهار. النبي سماهم إيش؟ دعاة على أبواب جهنم. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنة. ما هماش مثلا كفار معلوم الكفر، ظاهر الكفر، عشان لا، ده بيقول لك أنا مسلم، وقد يكون داعية ويتفنن في العلم كمان، نسأل الله السلام. شوف الآن بنسمع في بلاد المسلمين من يتصدون للدعوة بهدم السنن، سبحان الله، ودعوة الناس للشرك والقبور والموالد والأضرحة وطلب طلب الشفاء وكذا من الأموات في قبورهم، وطلب قضاء الحاجات من الأموات، وعمة من العمم في بلاد الشام يقول لك إن ربنا جعل التصرف لأربعة من خلقه في الكون يتصرفون: الجيلاني والبدوي والدسوقي، واحد رابع سماه الرفاعي. قال لهم: تصرف في الكون، يعني الكون ده هم اللي بيديروه، هم في قبورهم. فبعد هذا كفر، نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. اسمه مش عارف، دكتور محمد صالح نوري، تعرفونه اكيد في بلاد الشام. ايه نوري؟ يعني نسأل الله السلام، يعني أمر جلل. وعمم في بلاد الأزهر ليل ونهار يهدمون الثوابت ويكفرون من خالفهم عشان بيدعونهم لترك البدع.
النوري معناها عندنا يعني شحات.
النوري عندكم يا شحات، النوري، النوري. آه ماشي، إيش في قبيلة النوري في الشام؟ نعم، بارك الله فيك. المهم، فليل ونهار يهدمون الثوابت، سبحان الله سبحان الله. وليهم مناصب علمية، اللي دكتور في الأزهر ودكتور في الفقه، وليل نهار يطعنون. يعني لما يجي لك سعد الهلالي ده ويقول لك لابد أن نحيي في الأمة منهج الأضاحي بالطيور، يعني نضحي بدجاجة ونضحي بديك، تخيل بقى. وده بيقول لك أستاذ فقه مقارن، يعني سبحان الله. أقول صدق رسول الله، النبي أخبرنا والله. فلازم ده يجي، لازم مريض القلب ده يجي يتكلم في الدين ويهدمه، ويبدأ يبحث عن شواذ العلماء ليهدم بها الدين ليل ونهار. وأمثال ده بقى، ده تنويري. ما ده الشيخ القيود، ده الشيخ الحلو، الشيخ اللي بيهدم الإسلام، لأن الناس على هذه الشاكلة لا يريدون قيودا ولا إسلاما يحل ويحرم، هم يريدون إسلاما بلا قيود، بلا حلال وبلا حرام وبلا أحكام. فيجي لهم بقى الهلالي يمشي مع الإسلام القيود اللي هم عايزين، ويدعي كذبا وبهتانا على الصحابة أن بلالا أذن بديك، ضحى بديك، وقال مؤذن يضحي بمؤذن. ما شاء الله، وهذا من أبطل الباطل، كذب على بلال رضي الله عن بلال. ولم يثبت هذا مطلقا إلا في أوهام هؤلاء البطلة اللي جايبين عن الفكر الباطني الرافضي، لأن الفكر الرافضي قائم على هدم الصحابة والطعن فيهم وتكفيرهم. فيبدأ ينسب كل نقيصة لأصحاب النبي. بلال بن رباح مؤذن رسول الله، العالم الفقيه المدقق، ما يعلم أن القرآن بيّن أن الأضحية من بهيمة الأنعام، ما يعلم أن الأنعام ثمانية أزواج بنص الكتاب، الإبل والبقر والمعز والضأ، هيضحي بديك؟ عجبا عجبا أمركم. فيبدأ يشكك المسلمين في الأحكام ليل ونهار. دعاة على أبواب جهنم. ورؤوس بقى في هذا المجال كلكم يعرفها، كلمنا عنهم كثيرا، مرورا بأبو حملات وعادل عصمت وإسلام البحيري والشيخ عبد الله ميزو. ميزو شيخ اسمه ميزو بيتكلم عن الإسلام، دي المشكلة. والباز ومش الباز، كله بقى بيتكلم في الدين. الرئاسة بتتكلم في الدين دلوقتي يا جماعة، إيه والله العظيم. الممثلة الفاسقة بتتكلم في الدين، بتتكلم عن الأحكام. دعاة على أبواب جهنم، نسأل الله السلام. شوف الخطورة فين بقى. النبي قال لما ذكرهم، قال من أجابهم قذفوه فيه. يا رب سلم، إن ربنا جعلك على فطرة سليمة وإداك عقل متدبر والحق واضح، أبلج عليه علامات النور، كيف تسمع لهذا الباطل وتتابع؟ أمال بقى لو خرج المسيح الدجال، ربنا يسلم، ده أي حد دلوقتي يطلع لهم بحاجة بيصدقوا، ومعهوش معجزات. لما يجي بقى المسيح الدجال ومعاه جنة ونار، ويقول للأرض يطلع زرع يطلع، يعني السماء مطر يتمطر، وحيتنا سودة، ربنا يسلم يا رب. فالأمة في خطر من الهجمة الشرسة دي في السوشيال ميديا، وسائل الإعلام والفضائيات والقنوات، ليل ونهار بيهدموا في الإسلام. شوف في أمريكا الآن هجوم على أكبر مركز إسلامي من 2 مسيحيين من الأمريكيين. لو ده اتعمل في أي مجال آخر من المسلمين، الإرهاب. انما ما يقدرش يوصف دول بالارهاب. يقول لك انتحروا شابان مسيحيان امريكيان معاهم الرشاشات، يدخلوا على مركز اسلامي فربنا يقيد لهم الحارس اللي واقف على المسجد، واتنين زملائه يصدوهم حد قبل ان يصلوا الاطفال، اكثر من 150 طفل في المركز يدرسون القران واللغه بخمس امتار فقط، ويستشهد الحارس امام نيرانهما، واتنين من المسلمين يقتلوا داخل المسجد تمام كده، وهم يبحثوا عنهم وجدهم منتحرين فين؟ في السياره بتاعتهم. ما قالوش بقى كده عمل ارهابي من شابين امريكيين مسيحيين على دار العباده، لا، انما تعالى بقى اي مشكله يعملها مسلم يصدر لك على طول كلمه ايش؟ الارهاب الارهاب. نسال الله السلامه. مصيبه كبيره، احنا في زمن عجيب، الكيل باكثر من مكيال، تضييع العقائد والثوابت والاخلاق والقيم. هو ده بقى الزمن اللي النبي اخبر عنه، القابض على الدين كالقابض على الجمر، كالقابض على الجمر، محتاج ثبات وتثبيت. فقال: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، هم عرب ويتكلمون باللسان العربي الفصيح، ومن بيننا وينتسبون لنا. نسأل الله السلامة. شوف بقى سيدنا حذيفة يقول للنبي: فماذا تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. أدي العصمة في زمن الفتن، وجماعة المسلمين كل من يعمل بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، دول الجماعة، حتى وإن كنت وحدك، كما قال ابن عباس: إلزم الكتاب والسنة كن جماعة المسلمين ولو كنت وحدك. فأنت تلزم الحق بدليله، وإمام المسلمين إن كان في حاكم يجمع الأمة على الإسلام ويحافظ على الدين إلزامه، اسمع وأطع في المعروف، في المنكر لا. شوف بقى حذيفة وفتنة حذيفة. قال: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، مفيش، كله ضاع، نسأل الله السلام. قال: اعتزل تلك الفرق كلها، ابعد، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. هو ده بقى الزمن اللي النبي قال فيه: أمسك عليك لسانك وليساعك بيتك وابكي على خطيئتك، أو كما قال النبي. أنا عاوز أنبه نفسي وأحبابي، خلي بالنا إخوة من خطورة اللسان. كم من داء بسبب اللسان، وكم من فتنة بسبب اللسان، بسبب القيل والقال في المجالس والأندية، النساء بينهن وبين بعضهن، ونقل الأحاديث من ديه لديه لديه لديه، بتخرب بيوت، بتخرب بيوت، ونقل الكلام بين الرجال من دال 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 ده، والتهم وسوء الظن و و و، بيخرب بيوت وبيضيع مكانه، وأوزار يعني لا طاقة للنفس على حمله من كلمة. فنخلي بالنا من اللسان يا إخوة، الله يبارك لكم. وإن لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. قال النبي: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار، أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. اللسان يا إخوة، اوعى تجيب سيرة أحد أبدا، اقفل، انشغل بحالك أنت، أنت ماذا قدمت للدين؟ أنت عملت إيه؟ انشغل ببيتك وأولادك، انشغل بزوجتك، والزوجة تنشغل بزوجها وأولادها، سيبك من فلان وعلان، وأنت سيبك من فلانة وعلانة، دي كلها طمات وبلايا ورزايا وعقوبات. إلزم المنهج، وقيد لسانك بالمنهج، قيده بالكتاب والسنة، لأن العلل كثيرة والأمراض أكثر من هنا، من منطق اللسان. من منطق اللسان. كان الصديق يكثر من الصمت، فلما سئل قال: علمت أن لساني يسبح، إن أطلقته أكلني. اللسان ده مشكلة مشكلة. وكان يقول: هذا الذي أوردني الموارد. فنخلي بالنا يا إخوة، الله يكرمكم، نصيحة محب: خلي بالك من اللسان، ما تنشغل بأحد، خلي لسانك رطبا من ذكر الله. والله العظيم دي النجاة. يا رسول الله، ما النجاة؟ قال: اجعل لسانك رطبا من ذكر الله. رطبا يعني في رطوبة، جميل، في حياة. لأن الزرع إن كان رطبا فهو حي، إن يبس مات. كذلك اللسان بين الرطوبة واليبس. الذكر يجعل لسانك إيش؟ رطبا، حيا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فنصيحة لعلكم تعرفون قيمتها بعد حين: خلي بالك من لسانك، اضبط اللسان. والله العظيم إن ضبطت لسانك انضبط شأنك كله، وسوف ترى البركة في حالك وفي مالك وفي صحتك وفي زوجك وفي بيتك وفي أولادك. هنا شوف القرآن قال إيه في قضية التأمين الشرعي: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اللسان، فخلي بالك من اللسان. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أي حاجة يا ودي أدهم لا تعنيك ابعد عنها. يعني مثلا محمد لابس جاكيت اسود والابيض، ده لا يعنيك يا ادهم، صح؟ ده الجاكيت بتاعه، هو حر يلبس جاكيت اسود يلبس جاكيت ابيض، ده جاكته، تمام كده. انشغل انت بالجاكيت بتاعك يا ادهم، بس كل واحد له ايه؟ الجاكيت بتاعه. ما تنشغلش بقى لابس شراب طويل ولا قصير، لابس كوتشي ولا لابس حذاء، انت مالك انت وحد. والله كل واحد ده ذوقه بقى، يلبس مش عارف بنصي، يلبس، هو حر يا اخي، صح؟ بياكل ملفوف، بياكل مفكوك، انت مالك ده اكله. عجبك اقعد بسم الله، وقال لك اتفضل كل كل معاه، ما عجبكش قوم خلاص، ايه المشكله؟ لكن بلاش بقى ايه، هو محمد بيعمل كده ليه؟ هو عمل كده ليه؟ هو راح فين؟ انا شايفه بيخرج من المحل، هو بيروح فين؟ الله، بيروح فين؟ انت مالك انت؟ عنده التزامات يا اخي، يمكن بياخد ساعة كده راحة، بيروح البيت يسلم على الأهل. ليه أنت تقعد تتتبع الأثار؟ ليه أنت؟ إيه شأنك أنت؟ ده ساب المحل مش عارف ليه أمير، ما يسيبه الأمير، ما هو يحاسبه في الآخر، يديله 10 يورو يا أخي. خلي أمير ربنا يكرمه يا أخي. ليه تتدخل في أرزاق الناس كمان؟ ما تخلي أمير يقف له شوية، يمكن ياكل له شوكولاتة دبي ولا حاجة على ما يجي، ولا إيه؟ أنت بقى مالك بقى، خرج ودخل وراح وجه. دي مشاكل يا اخو. والله ابو عمر خرج، راح فين؟ حول لو كنت راح للشيخ يا اخي، في ايه؟ راح المسجد يا اخي انت، ايه اللي يا محمد؟ في ايه يا محمد؟ بقالك كتير غايب يا محمد، الحمد لله على السلامه يا محمد، قلقنا عليك، لعله خير، الحمد لله. هنا بقى ممكن تساله بقى: غاب عنك عن المسجد؟ اطمن عليه. غاب عن الدرس، اخبارك ايه؟ ممكن يكون عنده ظروف يا اخي، يمكن انت تكون سبب في مساعدته. فهنا نطمئن على بعض في الخير، انما بقى ما تدخلش فيما لا يعنيني بقى. يا داخل بين البصل لو قشرتها ما ينوبك الا ريحتها، وريحه البصل وحشه وبتدمع العيون، فابعد الله يكرمك، مش عايزين مشاكل، صح يا امير؟ انا ما سلمتش عليك، تعال، انا فتحت لك الباب اهو، شغل جديد اهو. عشان لو جه قال لك تعال اقف معاك مكاني ربع ساعه، قول له سينيورو. تعال يا عامر سلم عليه، انت راقر يعني، سلم على الامير وعامر. لا، السلام عليكم، كيفك يا عامر؟ الله يبارك فيك، الله يحفظك. فنصيحتي لنفسي قبلكم: صيانه اللسان. والله يا إخوة ما من بلية تحدث إلا وخلفها لسان، خلفها لسان. أحيانا البعض يتساءل، يا عم الشيخ أنا حياتي ملخبطة. طيب انظر لقضية لسانك، ما هو ده اللي ملخبط الدنيا دي كلها، ده حتى بين الأزواج والأولاد. أحيانا كلمة بتروح كده وتيجي كده بتعمل مشكلة، وممكن تخرب بيت، وممكن تخرب البيت. فخلي بالك من اللسان، اضبط لسانك، ما تتكلم عن أحد إلا في الخير بس. أي حاجة تانية اوعى تسيء الظن، اوعى تتهم بلا بينة، وحتى بالبينة ترجو له العودة والتوبة وتعينه على ده وتاخد بإيديه لده، مش تفرح إنه زل أو أخطأ، لأ ده أنت تحزن إنك مسلم وده مسلم، فنحزن على بعده ونأخذ بإيديه للرحمة بتذكيره. فهي قضية اللسان يا إخوة. قال له إلزم بيتك بقى، خلاص ما ينفعش بقى في الفترة دي. وخلي بالنا يا إخوة، الكلمة في الفتنة أشد من السيف. إيه والله، ممكن كلمة تهدم دولة وتخرب مقدرات أمة بكلمة، فنخلي بالنا بقى. فهنا لما جبريل رجع وشاف الجنة وقد حفت بالمكاره، قال شوف سبحان الله، فرجع إليه فقال وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد. إنها محفوفة بإيش؟ بالمكاره. عشان كده بقول لك الطريق إلى الله ليست مفروشة بالورود، متعبة جدا، مرهقة جدا، تحتاج لمجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يبقى أنت محتاج مجاهدة. قال اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فإذا هي يركب بعضها بعضا، تأكل بعض النار، نسأل الله السلام. فرجع إليه فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. مش ممكن أبدا عاقل يسمع بالنار وعذابها إلا ويهرب منه ويبعد عنه، يعني يبعد عن أي قول أو عمل يقربه من النار. ابعد، ابعد عن المحرمات، ابعد عن المعاصي والمنكرات عشان تبعد عن النار. قال فأمر بها فحفت بالشهوات. ودي الخطورة بقى يا إخوة، النار محفوفة بإيه؟ بالشهوات. أكل الربا عند الناس طعمه حلو وسهل صح؟ وأموال بتيجي بسهولة. تجارة المخدرات تعدي، بدل الفقر يا أخي ده كله نركب المرسيدس ونركب مش عارف الأودي ونجيب الفيلا. المخدرات سهلة صح كده؟ يقول لك ربع كيلو مش عارف ايه يعديك، ما تسألش ربع كيلو انا لا معرفش. تمام، تلاقي عند الناس ايه سهلة خلاص. السينما تروح السينما تتفرج على حلوة، تسمع الاغاني والموسيقى والرقص حلوة، شهوات سبحان الله وسهلة. عشان كده ارباب الفسق ده بيسموا الملتزم ايه متشدد. وشوف حتى أفلامهم يا أخي، ما فيش مرة في فيلم ولا مسلسل ولا برنامج في الأمة المسلمة يجيبوا الشيخ راجل طيب، مرة اغلطوا حتى مرة ذرة للرماد، لا دايما الشيخ وصاحب العلم في الأفلام العربية يا إما فاسق يا إما مجرم يا إما بيتاجر بالدين يا إما جاهل يا إما ما بيفهمش، ويجيب لك كده واحد شيخ خلي بالك بقى، واحد تاني بايظ لما يقعد في الخمارة قالوا بيتكلم أحسن من الشيخ، بيجي يعلم الشيخ الدين اللي جاي من الخمارة. يا ولادي الإيه، إيه ده، في إيه، إيه اللي بيحصل؟ زي قديما كان دايما يجيب لك مدرس الإنجليزي أو مدرس البيانو والموسيقى، أوه بروفيسور لابس بدلة شيك وجرافطة شيك، إنما صاحب اللغة العربية جايبين اسم الاستاذ حمام، نحن الزغاليل. استاذ حمام جاي مبهدل وبدلته مزيته ومقطعه وحالته كرب، وبيتشدق ويتنطع باللغه. يا ولادي الايه دي؟ لغه القران يا مجرمون. عشان يزرعوا في نفوس الصغار منذ الصغر ان مدرس الموسيقى ده حلو والانجليش ده حلو، انما مدرس الدين واللغه العربيه ده ايه؟ اه شيخ. او يجيب لك الشيخ مأذون بيضحكوا عليه ويتشدق ويتنطع باللغه ويقول نكات بايظه. ايه ده؟ مش دي الشيوخ خالص يا ابني. ما فيش شيخ كده حلو خالص عندكم؟ مش حاجه تتعب صح؟ مش حاجه تجنن؟ اه. والرقاصه فاهمه في الدين اكتر من الشيخ، تخيل، في الافلام والمسلسلات. ولازم بقى حضرتك تتعاطف مع كل فاجر وفاجره في الافلام، انما مع صاحب حق اوعى تتعاطف. تتعاطف مع الحرامي وتخاف للبوليس يقبض عليه، صح؟ ولا اهرب اجري، الشرطه جايه، وي وي الحق، استخبى هنا. ده انت كمان بتخطط له، خلي بالك في باب هنا، اخرج من هنا، طب اطلع فوق، طب بقول الدالة تحت. يا ولادي الايه؟ والرقاصة يا عيني، اصل انت ما تعرفش ظروفها. ده يا عيني تعبت واتطردت من بيت امها لما اتجوزت امها على ابوها، وحالتها كرب وراحت اتبهدلت ومش لاقية تاكل ولا تشرب، هتعمل اشتغلت رقاصة هتعمل ايه؟ بس هي عندها اخلاق، ده عندها قيم. قيم ايه يا ابني؟ دي رقاصة بتاعت الدعارة، لازم تتعاطف معاها. انت ما تعرفش ظروفها يا ابو عمر، هو انت عارف حاجة؟ انت قد اتعرضت لايه دي يا عيني دي المسكينة دي؟ انما تتعاطف مع شيخ ده تاجر بالدين، بتاجر بالدين. اه طيب ماشي. المهم يخلوك تتعاطف مع الحرام بانواعه الا الحلال والطاعات. وحتى لما يجيب لك شيخ، يقول لك شيخ مهرج، ده لما يحبوا يلطفوا الامور يعني، يجيب لك شيخ مهرج، وطبعا ما فيهوش سمت الشيخ خالص، وجايبينه منافق، يجي يتكلم في الحق يحط له عسكري على الباب، يروح قالب ايه ده؟ في ايه؟ فالنار حفت بايه بقى؟ بالشهوات. اصحوا بقى معايا. طيب. فقال ارجع اليه. فرجع إليه فقال وعزتك وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخله. حصل ولا لا؟ بنشوفه هو في الواقع، نسأل الله السلام. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. إذا نصوص القرآن ونصوص السنة يؤكدان على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، وهما لا يفنيان ولا يبيدان. المعتزلة قال لك لا، دي مش مخلوقة. ليه يا جماعة مش مخلوقة ليه؟ قال لك اقرأوا القرآن، هنجيب لك من القرآن. امرأة فرعون لما أسلمت قالت ايه؟ رب ابني لي، ها ابني لي ايه؟ بيت. ابني لي عندك الأول، عندي الأول عندك بيتا في الجنة، يعني لسه هما اتبنيتش، لسه هتتبني. فهمتوا حاجة؟ فطلبت بناء بيت، يعني لسه مفيش جنة، ده فين؟ يا سلام، شفت بقى الجهالة المركبة، وشفت الفهم العقيم. قال لك مش بس كده، قولوا يا جماعة، مش سيدنا إبراهيم لما التقى بالنبي الأمين في المعراج قال له يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وبلغهم أن الجنة قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول، إلى آخر الحديث. يعني لسه ما فيش، ما تزرعتش، هتتزرع لما نسبح بعدين بقى في الآخر هيبقى آه. وإنت طبعا من أول وهلة، والله صح الناس دول بيتكلموا بالنصوص هم صح ولا إيه؟ منصوص أهي في القرآن وفي السنة، جاب لك من القرآن إيه؟ وده بيدل على ضعف الفهم. يا إخوة، هل معنى إن في أمر سيخلق في الجنة يدل على عدم وجودها؟ الجواب لا. فوجود الجنة شيء، وأن الله تعالى سيحدث فيها أشياء مع الزمان، لما يشتهيه عباده وما يقوم به العباد. فهمت حاجة؟ إن هي مخلوقة لكن لسه هتتزود على حسب أعمالنا وعلى حسب درجاتنا وعلى حسب ما نقوم به من خيرات. فالجنة عرضها السماوات والأرض، الله أعدها خير إعداد لعباده، لكن العباد دول هيصدر منهم مزيد خير. كلما ازددت كلما زدنا لك، كل ما تسبح انت ملكك مثلا في الجنة، هنقول مثلا عندك زي مدينة زرس بق في الجنة، قصور وزراع، تمام. لكن انت لسه بتجتهد في الطاعات. طب يا سيدي ازرع، الجنة كبيرة، كل ما تقول سبحان الله احط لك ايه شجرة في ملكك زيادة، الله اكبر شجرة في ملكك زيادة. يبقى اذن الله تعالى خلق الجنة والنار وسوف يحدث لهما مع افعال العباد، وفي الآخرة يزيدكم، ان في يوم اسمه يوم المزيد في الجنة، فكلما ازداد زاد ملكك وهكذا. فإذا هذه الأدلة التي استدلوا بها بالعكس عليهم ليست لهم، دي بيان سعة رحمة الله والفضل المتناهي لله عز وجل. كلما ازداد العبد في الخير زاده الله عز وجل، فهو القائل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أنا مثلا ولله المثل الأعلى، عملت لأبو عمر كده، عايز أعمل له حاجة حلوة تليق بمكاني خلاص كده، وأنا عندي مثلا ساعة، فعملت له دار جنب الدار بتاعتي، تمام كده، عملت له فيلا كده حلو خلاص. بعد ما عملتها له جميلة جدا، أبو عمر قال لي أنا نفسي يكون في حمام سباحة هنا، صعب إن أنا أعمله له؟ ولا يهمك يا أبو عمر، نتصل بشركة تعمل لك حمام سباحة، تيجي الشركة تعمل له إيه؟ حمام سباحة. طيب يجي بعد شوية، والله يا عم الشيخ نفسي أزرع هنا شوية شجر مانجا، بس أنا بحب المانجا. نزرع لك، ازرعوا له شوية شجرتين تلاتة مانجا، الله الواد أمير والله بيحب البلح، عايزين نزرع هنا نخلتين، ازرع نخل، ده موجود ولا لا؟ خلاص كده. ولله المثل الأعلى، أعد لعباده الجنة. طيب العبد اشتهى زيادة، نزود لك، ما دي الرحمة والفضل، هتجتهد في العبادة هنزود لك. انت حاجة يا أمير؟ الحمد لله أمير فهم، الحمد لله. إذن معتقد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان. قالوا كمان إنهما تفنيان، أهل البدع والضلال، واستدلوا بآية من القرآن، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، ومع نفخة البعث كله هيهلك، صح؟ والجنة والنار مخلوقات ولا لا؟ يبقى كمان نقول يا جماعة فهمتم الآية خطأ، كل من عليها فان إلا ما شاء الله تعالى أن يبقيه، وقد شاء أن يبقي الجنة والنار وأن يبقي العرش، وهو من المخلوقات التي لا تفنى الجنة والنار وعرش الرحمن، لأنه سقف الجنة، سقف إيش؟ فالعرش لا يفنى مع نفخة البعث ونفخة هلاك الدنيا ودمارها في آخر الزمان الصعق، فكله يفنى إلا مين؟ الجنة، النار، العرش من المخلوقات، إنما سائر المخلوقات تفنى جميعا، كل من عليها فان، نقول بقى التقدير إلا ما شاء الله أن يبقيه من خلقه، وقد شاء أن يبقي الجنة وأن يبقي إيه؟ النار، بدليل ذكر الأبد فيها في القرآن، خالدين فيها أبدا، فهي خلاص شاء أن تكون باقية أبدا فلا تفنى، يعني في نفخة الصعق كل المخلوقات تفنى إلا الجنة، النار، عرش الرحمن، لأن الله تعالى شاء أن يبقي هذه المخلوقة جل وعلا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طبعا في مسألة شائكة في هذا الباب، وهي قضية بقى فناء الجنة والنار اللي نسبت لبعض من ينتسبون لمنهج السلف زورا وجهلا، يعني بعض الناس نسب لشيخ الإسلام ابن تيمية ونسب لتلميذه ابن القيم أنهما قال بفناء الجنة والنار، وهذه مسألة خطيرة جدا. فالناس لا يميزون بين قضية بقاء الجنة والنار وبين قضية انتهاء عذاب بعض الدركات في النار، ودي اللي هنبينها إن شاء الله ربما في درس قابل إن قدر بقاء، لأنها مسألة محتاجة مزيد بيان وتفصيل. فإن شاء الله تعالى إن قدر لنا بقاء نقف مع قضية القول بفناء الجنة والنار والتفصيل في هذه المسألة ليتضح الأمر من خلال الأدلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيبها ثم نجيبها ثم نرجع للحضور إن شاء الله. يسأل السائل يقول جزاكم الله خيرا وجزيت مثله، شخص يغتسل من الحدث الأكبر وفي بداية غسله فعل ناقض من نواقض الوضوء عند بعض أهل العلم ومس الفرج، فلكي لا يتوضأ بعد الفراغ من الغسل عاد غسله من الأول، فما الحكم؟ نقول الحكم أن يتوضأ ما دام نوى الغسل فاغتسل ثم ارتكب ناقضا حال غسله. فيش حاجة اسمها نعيد الغسل، فيش حاجة اسمها إيش؟ نعيد الغسل. فنقول له الأحوط والأولى إنه لما يخلص غسله خلاص بقى هو انتقد وضوءه، ما انتقدش الغسل، الغسل سليم فلا إعادة للغسل، إنما إيه اللي هيتعاد؟ الوضوء، يبدأ يتوضأ للصلاة. بيقول حكم اشتراك شخصين بأضحية واحدة لا يجوز، الأضحية لا يشترك فيها شخصاني، يعني الأسرة كاملة ليها أضحية، يعني أنا عندي أسرة زوجة وأولاد فأنا علي أضحية، ما ينفعش أبو عمر يشاركني فيها إلا إذا كانت بدنة اشترك فيها سبعة، إنما الخروف ما ينفعش غير إيه؟ عن أسرة. إنما البدنة يعني مثلا بعير أو ناقة أو بقرة أو جاموسة نشترك فيها سبعة، إنها بتتقسم على سبعة أسهم. فنجيب مثلا، هنقول مثلا البقرة عاملة لها مثلا 2000 يورو، مثلا إحنا في ألمانيا يقول لك البقرة بألفين يورو، تمام كده؟ طيب البقرة دي عنك عن سبعة، فأنا وأبو عمر أسرتين ومحمد ثلاثة وأبو عبد الرحمن أربعة وأدهم خمسة ومحمد ستة وأبو إبراهيم سبعة، خلاص كل واحد يدفع سهم، يدفع إيه؟ يعني نقسم الألفين على سبعة، مثلا كل واحد طلع مثلا حوالي قول مثلا 300 يورو مثلا، تمام كده؟ يبقى كل واحد يدفع 300 يورو، نشتري الجاموسة دي ونجيب جزار يذبحها في يوم الأضحى وندي له اجرته ونقسم الجاموسه دي على كام؟ على سبعة، طلعت مثلا 350 كيلو لحمه صفت كده، يبقى كل واحد 50 كيلو ياخده بقى عنده البيت بقى يدي بقى الفقراء وياكل الحبايب والاصدقاء ويتبسط بقى ويعمل جريل ويبعت لنا شويه، تمام كده؟ فاذا المشاركه فين؟ في البدنه، من بعير او ناقه او بقره او جاموسه، انما الخراف والماعز لا، مفيش مشاركه، هي اضحيه عن الاسره كامله، ما ينفعش انا وابو عمر نجيب خروف، ما ينفعش نجيب خروف ناكله ماشي مش اضحيه، خلاص كده، انما نجيب خروف احنا اتنين اضحيه ما ينفعش، يبقى الخروف عن الاسره، الخروف عن ايه؟ فهمتوا حاجه؟ طيب الحمد لله. ايه؟ لا هو ما يقصدش، هو عايز شخصين مختلفين يعني، انما لو تقصد الشخصين دول في الاسره، الاب مثلا عنده 10 اولاد وزوجه هي اضحيه واحده، ليه؟ لان دول كلهم نفقتهم على الاب، يبقى هي اضحيه واحده، خلاص الاسره ليها اضحيه، انما شخصان مختلفان كاسره واسره لا يجوز المشاركه. بيقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. شيخنا سائل بيسال، انا اعمل في شركه أعطتني $1000 أرباح، هنيئا لك، لأن الشركة تضع راتبي في البنك وهذه أرباح راتبي ل3 سنوات، وبعد فترة علمت أن هذا ربا، ماذا أفعل؟ إذا كان ده فوائد على الراتب بتاعك اللي بيتحطوه في البنك يتخلص منه. كيف تتخلص؟ في مصالح المسلمين، فقير محتاج، يتيم محتاج مال، أسرة تعبانة، فتبدأ تنفق المال ده في مصالح المسلمين بنية التخلص. إنما لو كان مكافأة من الشركة جميل، ربنا يكتر المكافآت، إنما يكون هذا المال فوائد لمالك اللي حاطينه في البنك، يبقى إذن لابد أن تتخلص منه. نعم. بيقولوا ما عندوش قدرة، ما ترجعش المال خلاص، انت هاته، لو انت في ألمانيا بعته لنا هنا نوزعه لك على الفقراء، انما خلاص ما يرجعش. ولا يجوز لك انت ان تستفيد منه، لا في مأكل ولا في مشرب ولا في ملبس ولا في مسك، لازم تتخلص منه في مصالح المسلمين. يقول أيضا في المنطقة التي يسكن بها أقاربي هناك مسجدين يختلفان في توقيت الصلوات، فقلت لهم خذوا بالأقرب، ولكن بعد فترة اكتشفت أن المسجدين يبعدان عن بعضهما 3 أو 5 دقائق مشي، والفرق بين توقيت كليهما كبير، فمثلا أحدهم يؤذن الفجر عنده قبل الآخر بنصف ساعة تقريبا، وأقاربي أخذوا المسجد الأقرب لهم، فما الحكم؟ نقول الحكم بالنسبة للصلاة الأمر سهل، إن أخذ بأي التوقيتين ما فيش مشاكل، لأن في قضية الصلاة بنعمل بالتوقيت الفلكية. طيب في أمر الصيام نقول له خد بالأقل مش الأزيد، حيطة يعني إيه؟ الصيام ده فريضة بقى، واحد بيقول لك الأذان الفجر الساعة 4، واحد بيقول لك أذان الفجر 4:30، أنت تمسك على الساعة 4 بالنسبة للصيام وتصلي براحتك 4:30 5، انت حر، مش مشكلة الصلاة في أي وقت بعد دخول الوقت، إنها بتكلم عن عبادة الصيام ودي عبادة، فخد بالأحوط اللي هو أقل، أحوط لدينك وللفريضة. يا إما إن انت تشوف حد من علماء الشريعة في البيئة اللي انت فيها يشوف أي تقويمين أقرب للصحة وتعمل بقوله، اسمه تقليد العالم. فإذا كان في المسجدين أحدهما به عالم فالزم قول العالم، لأن العالم لا يغامر في قضية العبادة، إن ده دين. فإن كان في المسجدين يوجد عالم فاستفتيه واعمل بقوله فأنت مقلد، ومن عمل بقول عالم خلاص رفع الأمر عنه ما دام ليس من أهل العلم في هذا الباب، خاصة باب الحسابات والتوقيت. يقول سلام الله عليه وعليكم السلام، شرح الورقات لابن عثيمين أو شرح الأصول لعلم الأصول لابن العثيمين مناسب للمبتدئ؟ طيب أقول لك إذا كنت تريد دراسة علم الأصول وكنت مبتدئا، ابدأ بكتاب اسمه الواضح في أصول الفقه، الواضح في أصول الفقه للشيخ الدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله، ده من أفضل الكتب للمبتدئين. أو في كتاب جميل جدا جدا أنا بدرسه لبعض الإخوة اسمه تعليم أصول الفقه، ده كتاب معاصر جميل اسمه تعليم أصول الفقه، كتاب سهل وبسيط العبارة وتفهم منه بسرعة. بيقول طبعا الورقات دي مرحلة متقدمة شوية، يعني لازم يكون عندك تمهيد، لأن الورقات من الكتب القوية في علم الأصول، فخليه مرحلة ثانية بعد إيه ما تبدأ. يقول شيخنا ومن أعاد الغسل ولم يتوضأ وصلى هل يعيد الصلاة؟ ما دام كان مخطئا وصلى خلاص، لكن فيما بعد إن حدث فلا يفعل، فلا يفعل. في أسئلة؟ نعم؟ ليست هناك أسئلة، بارك الله فيكم والسلام عليكم.